إن الحمد لله أحمدك ربي حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يكبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وما أنتم بمعجزين وإنما توعدون لآت. يقول مولانا تبارك وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. هذه هي الآية الثانية من آيات سورة فاطر، تلك السورة الخامسة من سور القرآن الكريم التي افتتحها المولى تبارك وتعالى بالحمد. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وقد كان موضوع خطبتنا الماضية كان حديثا عن الحمد، عن الحمد والثناء على الملك على رب العالمين سبحانه وتعالى. والسورة في مجملها تدور حول تلك القوة القاهرة واليد القادرة التي تدبر الأمر، الذي بيده مقاليد كل شيء، لتجعل المرء المؤمن يتعلق قلبه وتتعلق نفسه بالله رب العالمين في كل أمور حياته، في كل أحواله وحركاته وسكناته. فالله سبحانه وتعالى هو خالق الخلق وهو مالك الملك وهو مدبر الأمر. سبحانه وتعالى هو الذي خلق الملائكة وهو على كل شيء قدير، وهو الذي إذا أراد بالناس خيرا فلا راد لفضله، وإذا أراد بهم سوءا فلا راد لقضائه. وهو الذي يقول للناس مخاطبا: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون.
وتدور السورة في معظم مقاصدها على هذا المعنى. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، والله سبحانه وتعالى ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، والله سبحانه وتعالى بيده الملك، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إذن فالصورة في مجملها تدعو المتدبر، تدعو المتأمل للوقوف على معرفته بالله الواحد الأحد، بالفرد الصمد، مالك الملك، ذي الجلال والإكرام، حتى تطمئن القلوب، حتى تطمئن القلوب إلى أنه لا مدبر إلا الله، ولا مالك إلا الله، لا ينفع ولا يضر إلا الله. ولهذا تأتي هذه الآية: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. إذا فتح الله للناس باب خير، باب رحمة، باب فضل، فهل يستطيع أحد أن يرد هذا الباب؟ هل يستطيع أحد أن يمنع هذا الفضل؟ هل يستطيع أحد كائنا من كان، هل تستطيع الدنيا بأسرها أن ترد رحمة الله؟ الحقيقة والجواب الذي لا جواب غيره: لا. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. وما يمسك إذا أمسك الله فضله، وإذا منع رحمته عن بعض خلقه، فمن هذا الذي يستطيع أن يفتح للناس أبواب الخير وقد أغلقها الله رب العالمين؟ والجواب: لا أحد. إذن هذه الآية تجعل المؤمن يدور في كل أموره مع الله عز وجل. الخير كله من الله، الخير كل الخير من الله. نعم، نحن لا ننسب الشر إلى الله تأدبا، لأن أفعال الله لا شر فيها، أفعال الله لا شر فيها، وإنما الشر في مفعولاته، الشر فينا وليست في أفعاله سبحانه وتعالى، لأن أفعاله إذا تدبرناها وإذا تأملناها وجدناها جميعا خيرا كلها. ولهذا علمنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن نقول في استفتاح صلواتنا: اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، الخير كله في يديك، والشر ليس إليك. الخير كل الخير في يد الله عز وجل، والشر لا ننسبه إلى ربنا تبارك وتعالى تأدبا، سيرا على منهاج النبيين، سيرا على منهاج المرسلين. لكننا نعلم يقينا أن الله إذا أراد بقوم فضلا، وإذا فتح على قوم باب رحمة، فلا يملك أحد أن يردها، وإذا أراد بقوم دون ذلك فلا يستطيع أحد أن يفتح عليهم من الفضل، لأن الفضل كله بيد الله، والرحمة كلها من عند الله. كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إذا رأى المطر، والمطر رحمة، إذا رأى المطر يقول: مطرنا بنوء الفتح، مطرنا بنوء الفتح. ماذا يريد؟ ثم يقرأ هذه الآية: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وينبغي هنا أن ننبه إلى أن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم علمنا أن نتعلق بفضل الله ورحمته. كان في سفر وأصبح في يوم على أثر ليلة مطيرة، ليلة ممطرة، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الناس يصبحون على هذا الحال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكواكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكواكب. انظر إلى هذا المعنى الإيماني الذي يغفل عنه الناس كثيرا، خاصة في البلاد المطيرة، البلاد التي يعتاد فيها الناس، ومنها هذا البلد اعتاد الناس على طقس معين وعلى طقوس معينة يتعاملون بها مع هذا الطقس، حتى صارت الأمثلة عند آبائنا وأجدادنا عند الفلاح المصري أمثلة ترتبط بشهور السنة في الصيف وفي الشتاء، يتكلمون عن أمشير وزعابيب الكثير، ويتكلمون عن طوبة وما فيها من المطر الكثير، ويتكلمون ويتكلمون حتى يعتقد كثير من الناس أن هذه الأنواع أو أن هذه الكواكب أو أن هذه الأبراج في السماء هي التي تدبر هذا الطقس، وهذا من الكفر بأنعم الله. ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى: فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا، كما يقول أهل الإسكندرية مثلا النوة بتاعة رأس السنة والنوة بتاعة مش عارف ايه، هذا هو النوة. واذا قصد الانسان هذا المعنى فانه يجحد تقدير الله ويجحد تدبير الله. لكن كثير من الناس يقولون هذا عرضا، يقولون هذا لا يقصدون معناه. ومن هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة الإيمانية، ان نقول هذا فضل الله، هذه رحمة الله، مطرنا بفضل الله ورحمته. هذا منهج المؤمن، المؤمن بالله. أما الذي يقول مطرنا بنوء كذا ونوة كذا فهذا لا يلتفت إلى رحمة الله، وهذا في المطر الذي هو رحمة. ولهذا أشار أبو هريرة إلى هذا المعنى فقال لأهل الأنواع: هذا نوء الرحمة، نوء الرحمة يعني رحمة الله تبارك وتعالى، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. وكثير من الناس حينما يقرأ هذه الآية أو يسمع هذه الآية أو يتدبر هذه الآية يتركز ذهنه وفكره على النعم في الدنيا، ينظر إلى المال، ينظر إلى الأولاد، ينظر إلى الصحة، فكأن الإنسان الغافل لا يرى نعمة إلا في هذه الأشياء. وبعض الناس أشد غفلة فلا يكادون يلحظون النعمة أصلا، بينما المؤمن يعلم أنه كل نعمة من الله وكل فضل من الله. انظر وتدبر في هذه الآية ما قال ربنا: ما يفتح الله للناس من نعمة. مع أن الناس يركزون على النعمة، لكن الله تبارك وتعالى قال: ما يفتح الله للناس من رحمة. وهذا باب أخص، لأن النعم إذا لم تحفها الرحمة فهي مصائب ونقم. وانظر معي يا طالب المال، انظر وتدبر وتأمل، إن المال إذا لم تحبه رحمات الله كان وبالا على صاحبه، كان وبالا على صاحبه في الدنيا، وكان وبالا على صاحبه في الآخرة. ولهذا يكفي أن يعذب به في الآخرة يوم يحمى عليها في نار جهنم. وكذلك الولد إذا لم تحبه رحمات الله كان ولدا عاقا، كان ولدا مرهقا يرهق أبويه طغيانا وكفرا. وكذلك الصحة إذا لم تحفها رحمة الله تبارك وتعالى كان شرا وبيلا على صاحبها وعلى غيره. أما المال فإذا حفته الرحمة فإنه يكون خيرا لصاحبه وللناس جميعا. ولهذا جعل الله نعم الدنيا بلاء، جعل الله النعم في الدنيا وسائل للاختبار ووسائل للابتلاء. الرحمة الحقيقية أن تنال النعمة فتصرفها في طاعة المولى تبارك وتعالى، أن تكون هذه الرحمة سبيلك إلى الرحمة الكبرى، سبيلك إلى الجنة، طريقك إلى الجنة. ولهذا قالوا كل نعمة لا تقود صاحبها إلى الجنة فهي نقمة، كل نعمة لا تقود صاحبها إلى الجنة فهي نقمة فهي مصيبة، وكل مصيبة تقود صاحبها إلى الجنة فهي في الحقيقة نعمة. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى عن الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صبروا على طاعة الله وصبروا عن معصية الله وكذلك صبروا على قضاء الله. كثيرا ما يكون القضاء مرا لكن الصابر يريد الرحمة، يفتح الله له أبواب الرحمة، فإذا بالمصيبة تتحول في حقه إلى نعمة. ولهذا أذكركم بقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول لما مات العباس رضي الله عنه وجاء الناس يعزونني، جاءني أعرابي فعزاني ببيتين لم أرى أفضل منهما، ماذا قال؟ قال اصبر، اصبر نكن بك صابرين، فإنما صبر الرعية عند صبر الراسي خير من العباس صبرك بعده، والله خير منك للعباس. حينما تنظر وتتأمل المصيبة، مصيبة فقد الولد، فقد الوالد، فقد الزوج، فقد الأخ، فقد الصديق، مصيبة، لكن إذا تأملت في رحمة الله وكيف حفتها، وإذا تأملت في أن هذا الكون دار بلاء واختبار، وإذا تأملت أنك مبتلى ولا بد، ومن أعظم هذا البلاء أن تبتلى في نفسك فتموت، إذا تأملت هذا قابلت هذه المصيبة بما حفها الله به من رحمة فقابلتها بالصبر، قابلتها بالرضا، فكنت صابرا، كنت راضيا، فكنت قدوة وأسوة لغيرك من الناس يقتدون بك ويأتون بك. ثم تفكر وتتأمل هذا الذي مات، هذا الذي رحل، صبري بعده وتحملي لمرارة فقده ورضاي بما قدره الله عز وجل لي خير من تمتعي به سنوات طويلة، خير من العباس صبرك بعده. ثم أنظر وأتأمل فإذا هو قادم على رب كريم، على غفور رحيم، على من هو أرحم به من والدته، فأقول والله خير منك له، الله خير منك له، أي لهذا الميت، والله خير منك للعباس. وكما يقول بعض أهل الفضل انظر ورازن، ربما تجد الرجل يرفل في صنوف النعم يركب السيارات الفارهة، وربما يتنقل بالطائرات الخاصة. حساباته في البنوك لا حصر لها، ومع هذا تراه يضيق صدره، تراه يعيش التعب والكد والنكد، تراه لا يستشعر ساعة فرحة ولا ساعة رحمة، بينما ربما تجد شخصا آخر هو في الظاهر بائسا، ثيابه رقيقة، طعامه رقيق، لكنه منشرح الصدر. قد فتح الله تبارك وتعالى عليه من رحمته، فجعل شوك القتاد في حقه فراشا هانئا وتيرا. انظروا إلى رحمة الله كيف صاحبت إبراهيم حين ألقي في النار. إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، حكموا عليه أن يقيدوه وأن يلقوه في نار عظيمة، حملوه بالمنجنيق لأنهم لا يكادون يدرؤون على الاقتراب من حبل النار، وألقوه من على بعد، وقد أوثقوه وقيدوه، وإبراهيم لم يقل إلا كلمة واحدة، قال حسبي الله ونعم الوكيل. فماذا فعل الله عز وجل به وبهم؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وإذا تأملنا وتدبرنا نرى يوسف وقد ألقاه إخوته في الجب صغيرا، صبيا صغيرا يخرج من بيته ولا يؤمل في العودة مرة أخرى، يخرج متعرضا للقتل أو للنفي أو للبيع رقيقا، فيلقى في الجب فيجد رحمة الله، ثم بعد ذلك يتعرض للسجن فيرى رحمة الله، ثم بعد ذلك يهيب الله له ملك مصر. انظر لهذا المعنى، انظر لهذه العزة. وكذلك إذا نظرنا إلى يونس فقد عاش في الرحمة في بطن الحوت في ظلمات ثلاث. وانظر إلى أهل الكهف، أصحاب الكهف، الفتية المؤمنة الذين كانوا يعيشون في الدور وفي القصور، لكنهم يعرض عليهم الكفر والشرك، ففروا بدينهم، فروا بعقيدتهم، فلم يجدوا ملجأ إلا كهفا في الجبل. قالوا فأووا إلى الكهف، لماذا؟ ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فروا إلى الكهف إلى حيث الرحمة الحقيقية، فكانوا آية وكانوا معجزة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع الصديق في الغار، ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ولهذا كان النبي في الغار وكان يبشر بفتح بلاد كسرى وقيصر، لما جاء سراقة خلفه بشره بأنه سيلبس سوار كسرى. هذه هي الرحمة التي يفتحها الله لأوليائه. انظروا إلى الإمام أحمد وقد ضرب وجلد في الفتنة حتى تقطع ظهره، حتى قال ضاربه والله لو ضربت بهذه الصياط جملا لمات، وهو يتمتم بكلمات التسبيح يناجي ربه ويذكر ربه. وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حينما حكموا عليه بالسجن، وحينما أودعه الحراس السجن وأرادوا أن يغلقوا الأبواب، سمعوه يقول فضرب بينهم بباب باطله فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. الظاهر أنه عذاب، لكن الحقيقة من حفته رحمة الله فهو في رحمة، من حفته رحمات الله فهو في الرحمة الحقيقية. وما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. من هذا الذي يمنعها؟ ومن هذا الذي يمسكها؟ وأذمة الأمور بيد الله رب العالمين. وإذا أمسك الله رحماته على قوم، والله لو صعدوا إلى الفضاء ولو فتتوا الذرة ولو ظنوا أنهم يملكون الكون بأسره، فإنهم في الحقيقة يعيشون التعب والضنك إذا ابتعدوا عن الرحمة. النعمة، كل النعمة في أن تحفك رحمة الله، والنقمة، كل النقمة في أن تبتعد عنك رحمة الله. ورحمة الله لا يكاد يستشعرها إلا المؤمنون مهما أذنبوا. ولهذا تأتي الدعوة للمذنبين: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. انظر، يقول لهم يا عبادي أسرفوا على أنفسهم، ويقول قل يا محمد، قل لهم يا محمد يا عبادي، الله ينادي عليكم: لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا، لا تيأسوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقد جاءت عند التوبة: إنه هو التواب الرحيم، في 6 آيات من القرآن. أولها: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. فانظر إلى فضله، هو الذي ألهم التوبة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. هذا من رحمة الله، من أعظم رحمات الله طاعة الله وطاعة الرسول. ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وإذا نظرنا وتأملنا نجد أن الناس جميعا في الدنيا يتساوون في الرحمة الظاهرة، لكن الرحمة الخاصة لا يستشعرها إلا أهل الإيمان. فرحمة الله خاصة وعامة، أما الرحمة العامة فقد قال عنها رب العالمين: ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. إذن فلا يحرم منها كافر ولا يحرم منها مشرك. هذه الرحمة العامة لكل الخلائق، للإنس والجن والطير والوحش والجماد والنبات والحيوان، بل ذرات الكون لا تتحرك إلا بهذه الرحمة. ورحمتي واسعت كل شيء. ويقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم الرحمة إلى 100 جزء فأنزل منها جزءا واحدا منه يتراحم الخلق. أنزل جزءا من 100 به يتراحم الخلق جميعا، حتى إن الفرس لترفع حافرها عن صغيرها خشية أن تصيبه. انظر لهذا المثل في رحمة الله العامة، في رحمة الله الشاملة، في رحمة الله التي يعيش بها الخلق جميعا. فلولا الرحمة ما عاش الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل جزءا واحدا منه يتراحم الخلق، حتى إن الفرس لترفع حافرها عن صغيرها خشية أن تصيبه. ونحن نرى منها نماذج كثيرة نلمس فيها، نقف فيها على مشاهد عظيمة، وإن كان أكثرها يغيب عنا. فرحمة الله في جسد الإنسان، في كل كبيرة وصغيرة، في كل ذرة من ذرات الجسد، في كل نسمة هواء يتنفسها، في كل لقمة يقتات بها. كيف تنزل وكيف تهضم وكيف يتوزع الغذاء على خلايا الجسم؟ هذه رحمة لو أدرك الإنسان بعضها فإنه يحار. انظر إلى الطائر الصغير، العصفور، أو انظر إلى الحمام إن كان في بيتك، وانظر إليه وهو كثير الحركة وكثير الطيران. إذا وضع البيض كأنه قيد، أصبح مخيدا لا يترك البيض وحيدا أبدا، ينام عليه الذكر وتنام عليه الأنثى بتناوب عجيب. فإذا ما وصلت درجة الحرارة ودرجة النضج أو درجة الخلق إلى تمامها انكسرت البيضة، انكسرت البيضة وخرج منها كائنا ضعيفا رقيقا، قطعة من اللحم لا تتجاوز عقلة الأصبع. فإذا بالأبي وإذا بالأم يتعاهدان هذا المخلوق الجديد تعاهدا عجيبا، ينام فوقه ولو نام فوقه ونسيه لقتله، لكنه يخفض له جناح الذل من الرحمة، كأنه لا ينام ولا ينام، يمنع عنه نسمة الهواء القاتلة. ثم إذا به يهضم الحبوب حتى تتحول إلى محلول لبني، ثم يطعمه برقة، حتى إذا ما كبر وظهر الريش عليه بدأ يخرجه ليعلمه كيف يأكل. من الذي أودع به هذه الرحمات؟ إنه الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم الذي قضى على هذه الدنيا أن قانون الرحمة العامة يشملها ويعمها. ولهذا قال الحبيب محمد حتى إن الفرس حيوان خفيف كثير الحركة لترفع حافرها تقف على ثلاثة أقدام وترفع الحافرة الرابع، لماذا؟ تخشى أن تطأ به الوليد، ترفع حافرها عن صغيرها عن وليدها خشية أن تصيبه. العجيب أن هذا جزء من مئة جزء، فماذا عن بقية الأجزاء؟ ماذا عن 99 جزءا؟ لقد ادخرها الله لمن؟ ادخرها الله للمؤمنين في الجنة. ولهذا قال فأنزل منها جزءا واحدا منه يترحم الخلق حتى إن الفرس لترفع حافرها عن صغيرها خشية أن تصيبه، وأبقى عنده 99 جزءا. لمن يا رسول الله؟ قال للمؤمنين في الجنة، بل في رواية فإذا كان يوم القيامة أخذ هذا الجزء فأضيف إلى 99 فصارت 100 كاملة جعله الله لأوليائه في الجنة. ولهذا لا يبقى في النار مكان للرحمة. الكافر الذي كان يعيش في الدنيا في رحمة الله إذا مات على كفره حرم كل الرحمة، لن يبقى له إلا العذاب. يقول الله عز وجل للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ويقول الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. إذا كنا نرفل في جزء من 100 جزء في الدنيا فإن الله يعدنا بعموم الرحمة وشمولها. وهذا هو العجيب، أن الرحمة الخاصة التي تخص المؤمنين فقط أكثر من الرحمة العامة التي تعم الخلائق جميعا. ولهذا نعجب حينما نقرأ قول ربنا عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. أتعجب يا رب أنت تقول وسعت كل شيء ثم تقول فسأكتبها للذين يتقون، يعني غير المتقين لا نصيب لهم في الرحمة. والجواب وسعت كل شيء في الدنيا، فسأكتبها أي في الآخرة للمتقين فقط. ولهذا جعل الله دخول الجنة برحمة الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. وحتى لا يعتقد إنسان أن العمل لا قيمة له قال النبي صلى الله عليه وسلم فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وقليل من الدلجة، أو قال وشيء من الدلجة. فسددوا يعني أصيبوا الهدف، أصيبوا السداد في أقوالكم وأعمالكم، كونوا على الحق وقاربوا، إذا لم تسددوا فكونوا قريبا من الحق، لا تبتعدوا عن الحق، وأبشروا برحمة الله وأبشروا بفضل الله. ولهذا تقول الملائكة في استغفارها لبني آدم: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، إلى آخر الآيات. ونعجب، نعجب حينما نجد الرحمات المئة قد صارت في الجنة، قد صارت في الجنة. حتى قال بعض أهل العلم: إذا كانت بعض الأحاديث دلت على أن درجات الجنة مئة، فإن هذا الحديث قد أخبرنا أن الرحمة مئة. فكل درجة برحمة، دخول الجنة بالرحمة، والارتفاع في درجاتها بالرحمة، والرحمة من الرحمة التوفيق والهداية للعمل، من الرحمة التوفيق والهداية للإيمان. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي، لعفوك فاحفظ الأوزار عني، وكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني، إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني، أجن بزهر الدنيا جنونا وأخطأ طول عمري في التمني، ولو أني صدقت الزهد عنها قلبت لأهلها ظهر المجن، وبين يدي محتبس طويل كأني قد دعيت له، كأني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إلا تعف عني. أحبتي في الله، ما أحوجنا إلى التعلق برحمات الله، ما أحوجنا إلى النظر إلى الرحمة الحقيقية، النظر إلى الرحمة الخاصة، النظر إلى سبيل الجنة وطريق الجنة لنتعلق به، لنسأل الله من فضله. رسول الله صلى الله عليه وسلم قرر لنا هذه الحقيقة: من أرحم الناس بك في الدنيا؟ أظنك لن تجد أرحم بك في الدنيا من أمك. ومن لا يرى هذا لا يرى. إذا وجدت شخصا يتهم أمه بأنها لا ترحم أو لا تعدل أو فهذا لا يرى، لأن الله جبل الآباء والأمهات على حب الولد وعلى الرحمة بالولد. فأرحم الناس بالناس في الدنيا الآباء والأمهات، خاصة الأم. وحينما رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من السبي، وتصوروا السبي معنى إيه؟ معنى معركة، انتهت المعركة بأسرى، المعركة فيها قتلى وقتال وفيها أسر، المنتصر يكسب المنهزم، وتكون مصيبة، ربما يموت الحبيب وربما يضيع الحبيب. وجد امرأة في السبي مأسورة تبكي وتتفقد الأطفال، الأطفال الذين ضاعوا وتاهوا بعد المعركة، تتفقد الأطفال حتى إذا وجدت صبيا رضيعا ألصقته ببطنها ثم أعطته ثديها فألقمته ثديها. أخيرا عثرت الأم على ولدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ترون هذه؟ أترون هذه تلقي ولدها في النار؟ هل تعتقدون أن المرأة هذه التي ظلت تبحث عن والدها وهي بكية، فلما وجدته في ظل الأسر كأنها فازت بكل سعادة، ألصقته ببطنها وألقمته ثديها، أترون هذه ملقية ولدها في النار وهي تقدر على أن لا تطرحه؟ قالوا: لا يا رسول الله. مش معقول، مش ممكن نتصور هذا إلا إذا كانت مجنونة معتوها، لكن أم لا يمكن أن تلقي وليدها الصغير في النار. قال: لله أرحم بعبده من هذه بولدها، لله أرحم بعبده من هذه بولدها. والمراد هنا بعبده المؤمن، لأننا كما قلنا رحمة الله العامة لكل الناس، أما الرحمة الخاصة لا تكون إلا للمؤمنين إلا للمتقين. ولهذا جاء في المسند، حديث الأول في الصحيحين، جاء في المسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في مسير، فجاءت امرأة تسعى خلف وليدها، ولد يحبو يجري يتحرك، ولد صغير. المرأة شافت الولد يجري نحو الموكب، يجري نحو الجيش، فخافت عليه أن تطأه أقدام الخيل أو الإبل، فجاءت تقول: ابني ابني، ثم حملته. فقالوا: يا رسول الله، وكأن الأمر يعاد تعاد، يا رسول الله، أترى أن هذه تلقي ولدها في النار؟ قال: ولا الله بطارح حبيبه في النار، ولا الله بطارح حبيبه في النار. وهذه تجعلنا نقول: كيف أكون محبوبا من الله؟ كيف أكون حبيبا لله؟ البداية أن تؤمن بالله، البداية أن تحب أنت الله، أن تحب ما يحبه الله، أن لا تفتتن بالدنيا مهما كانت. لو أعطاك الله الدنيا وحدك والله لا تغني عنك شيئا. ولهذا علمنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن أنعم أهل الدنيا الذي ذاق في الدنيا نعيما لم يتذوقه غيره أو لم يقاربه فيه غيره يغمس في نار جهنم غمسه، ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا. غمسة في النار تنسي نعيم الدنيا بأسره. وأن أبأس أهل الدنيا من أهل الإيمان، حتى لو عاش البؤس كله في الدنيا، يغمس في الجنة غمسة واحدة ثم يقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا. فغمسة واحدة في الجنة تنسي شقاء الدنيا. الرحمة الحقيقية هي في الدنيا. ثم الدرس الأخير المهم: ما الذي يخيفني؟ وما الذي يضيرني؟ وما الذي يزعجني؟ وما الذي يرهبني؟ ما هذا القلق الذي أعيش فيه؟ قلق لأجل الولد، امتحانات الأولاد ومذاكرة الأولاد ونجاح الأولاد ومستقبل الأولاد، أم قلق لأجل الرزق والعلاوة والزيادة والخسارة والمكسب، أم قلق لأجل الصحة والفيروس والتحاليل، أم قلق لأجل ماذا؟ الإنسان الذي يعيش القلق في دنياه يعيش القلق بقدر بعده عن الرحمة. ولهذا نعجب إذا دخلنا على مريض نؤمل له، مش الشفاء والعافية، نؤمل له الموت. كثيرا ما يكون دخولنا على بعض المرضى نقول: ربنا يرحمه، وبعض ربنا يفتكره، كأن المسألة بالنسبة لنا قطعت السبل. ولم يعد أمامنا إلا أن يرفع الله عنه الألم. ومع هذا ربما تجد هذا المريض في غاية الرحمة، في غاية الرحمة، أنت تتألم له وهو يتألم، أنت بالرحمة تتألم له وهو يتألم، لكن إذا ألقى الله عليه الرحمة تحولت الآلام في حقه إلى لذة، إلى لذة، تجده محموما يفيق ويغشى عليه، يتعرض لآلام مبرحة، الأطباء يقول لك آلام شديدة، وتجده وقد تحمل هذا برحمة الله، تحمل هذا، وتجده يذكر الله، وتجده يذكرك بالله، فتتعجب كيف إذا نزلت الرحمة تحولت الآلام وزالت الأهلام، ولم يبق إلا الطهارة والتطهير. يعلم المرء من نفسه أنه يطهر في مرضه، يعلم المرء من نفسه أن الشوكة يشاكها يكفر الله بها من خطاياه. هذه المعاني التي لا يعرفها إلا من عرف الله تجعل الإنسان منا لا يقلق، تجعل الإنسان منا يرتاح. من أخاف؟ والله يقول لي إذا أعطيتك الرحمة لن يمنعها أحد، فممن أخاف؟ ومن أرجو إذا كان الله يقول إن أمسكت عنك الرحمة فلن يفتح الله لك، لن يفتح أحد لك بابها بعدي؟ تأملوا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. وانظر إلى قوله يفتح كأنها أبواب فتحت، فلما فتحت الأبواب انهالت الرحمات، توافرت الخيرات، يغير الله الناس من حال إلى حال. العبرة ليست في التغيير، لكن العبرة الحقيقية هل أصاب من الرحمة أم لا. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك إذا أمسك عن قوم أو عن أحد فلا مرسل له من بعده. من الذي يرسل له ومن الذي يعطي؟ لا أحد. ومن هنا تتعلق القلوب برحمة الله، تتعلق بالرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، تتعلق النفوس به، لا يخاف أحدا ولا يخشى شيئا في كل أحواله. ذكرت لكم موقف ابن تيمية حينما أدخلوا السجن وغلقوا الأبواب وقرأ هذه الآية، جعل يقول لمن زاره، وكان تلميذه ابن القيم زاره في سجنه فظل يبكي، التلميذ يبكي لما سمح له بالزيارة، وجد أبوابا مغلقة وحراسة شديدة، والرجل ليس معه إلا كتبه وكراريسه وقلمه، فلما تأذوا من كتبه وكراريسه وقلمه قرروا أن يستبعدوا هذه الأشياء من أمامه. ممنوع الكتب، ممنوع الكراريس، ممنوع الأوراق. ليه؟ لأنه بيطلع فتاوى للناس يستفتونه وهو في السجن. فلما منعوا كل هذه الأشياء جلس الرجل يذكر ربه، جعل كل سويعات سجنه ذكرا وفكرا، ثم جعل يقول ماذا يريدون مني؟ والله إن حبسي لخلوة، إذا حبسوني فقد هيئوا لي الخلوة بالله، كنت في الحياة العادية لا أجد هذه الخلوة، لأنني مستشعر أنني مسؤول عن الناس والناس تأتيني وأذهب إليهم وأذهب، أما الآن فأنا في خلوة، إن حبسي خلوة وإن إخراجي من بلدي سياحة، أخرجوني من بلدي نفوني إلى بلد آخر هذه سياحة في سبيل الله، وإن خلوتي بالله ذكرى. هذا هو حال المؤمن الذي لا تنفك عنه الرحمة أبدا. فانظر إلى آثار رحمة الله. إذا كان المولى تبارك وتعالى قالها في النبات والمطر، فانظر إلى آثار رحمة الله في نفسك، انظر إلى آثار رحمة الله في من حولك، واعلم أن الله إذا ابتلاك فإنه يحف البلاء بالرحمة، ما ابتلى إلا ليرحم. وإذا ما أصابك بشيء تكرهه فما أصابك وقد حفك بالرحمة إلا ليلهمك الصبر ويلهمك الرضا ويعطيك الجزاء العظيم يوم القيامة نسأل الله العظيم أن يفتح علينا من رحماته فلا يغلقها أبدا. اللهم افتح علينا من أبواب رحماتك في الدنيا والآخرة فلا تسدها علينا أبدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم أحياءنا وموتانا. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعل خير أيامنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير ساعاتنا ساعة لقائك والعرض عليك يا أكرم الأكرمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. أذكر إخواني لأنه ننسى، نسأل الله أن يرحم الميت وأن يتقبله في المرحومين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقيم الصلاة.